بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
القرآن الشافي.
وأخرج ابن الضريس عن سعيد بن جبير أنه قرأ على رجل مجنون سورة ياسين فبرأ. لإزالة الاكتئاب وإدخال الفرحة على القلب. وأخرج أيضا عن يحيى بن أبي كثير: من قرأ ياسين إذا أصبح لم يزل في فرح حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى لم يزل في فرح حتى يصبح. أخبرنا من جرب ذلك هامش. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بها قراءته في أوائل الصلوات في الفجر. فعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بياسين. وقال في مجمع الزوائد في الجزء الثاني الصفحة 19 بعد 100: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لوددت لو أنها في قلب كل إنسان، يعني ياسين. وقد أخرج هذا الحديث البزار في الدر المنثور في الجزء الخامس الصفحة 56 بعد 200. ولقراءة هذا الهامش عزيز المستمع. وقد كان أبي عليه رحمة الله يحافظ على قراءتها حين يصبح وحين يمسي، ويلمس أثر ذلك فيما يجده من هدوء النفسي طوال يومه. ورواه الدارمي بلفظ: ومن قرأ ياسين حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي، ومن قرأها صدر ليلة أعطي يسر ليلته حتى يصبح. وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف. من خواص سورة الدخان وغافر. أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة: من قرأ الدخان كلها وأول غافر إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يمسي حفظ بها حتى يصبح، ومن قرأهما حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي. رواه الدارمي بلفظ: لم ير شيئا يكرهه هامش. وقد روى الدارقطني الحديث عن أبي هريرة بلفظ: من قرأ حاميم المؤمن إلى قوله إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. انتهى الهامش. من خواص سورة الواقعة: تأمين من الفاقة الفقر. وخرج البيهقي والحارث بن أبي أسامة وأبو عبيد عن ابن مسعود مرفوعا: من قرأ كل ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا هامش. وقد رواه ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان ابن أبي اليمان عن السري عن يحيى عن شجاع عن أبي فاطمة قال: مرض عبد الله فأتاه عثمان بن عفان يعوده فذكر الحديث بطوله. قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. ولقراءة الهامش. ومن التجارب الإيمانية ما تضمنه هذا الحديث من إجابات عن تساؤلات عثمان: عثمان ما تشتكي؟ عبد الله بن مسعود: ذنوبي. عثمان: فما تشتهي؟ ابن مسعود: رحمة ربي. عثمان: ألا آمر لك بطبيب؟ ابن مسعود: الطبيب أمرضني. عثمان: ألا آمر لك بعطاء؟ ابن مسعود: لا حاجة لي فيه. عثمان: يكون لبناتك من بعدك؟ ابن مسعود: أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي بقراءة كل ليلة سورة الواقعة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. انتهى الهامش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من خواص الأحقاف والحديد والنازعات والكافرون والمعوذتين. هامش سورة الأحقاف برقم 46، الحديد 57، النازعات 79، الكافرون 9 بعد 100، الفلق 13 بعد المئة. أما سورة الناس فهي برقم 14 بعد المئة. للمرأة حين تعصر ولادتها. أخرج البيهقي في الدعوات عن ابن عباس موقوفا فالمرأة تعصر ولادتها قال يكتب في قرطاس ثم تسقى هامش في ورق انتهى. يكتب بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. للوسوسة. أخرج أبو داود عن ابن عباس قال إذا وجدت في نفسك شيئا يعني الوسوسة فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لدغة العقرب. أخرج الطبراني عن علي قال لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب فدعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هامش، من المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلاله. يقول ابن قيم الجوزية: روى ابن أبي شيبة في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ سجد فلدغته عقرب في إصبعه، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعن الله العقرب، ما تدع نبيا ولا غيره. قال: ثم دعا بماء وملح فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين حتى سكنت. ففي هذا الحديث العلاج المركب من الأمرين الطبيعي والإلهي. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وضعفه السيوطي، وقال الهيثمي إسناده حسن، وابن ماجه بلفظ مختلف، وقال المنوي سنده ضعيف، والطبراني في الأوسط والكبير، وأبو نعيم في الطب. وقد ثبت أن في الملح نفعا لكثير من السموم، ولا سيما لدغة العقرب، كما أشار إلى ذلك أيضا صاحب القانون، يضمد به مع بذل الكتان للسع العقرب. انتهى الهامش. من خواص المعوذات كراهية الرقى بغير المعوذات. أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الرقى إلا بالمعوذات. ترك ما سوى المعوذات عند التعوذ من مثل التعوذ من الجان وعين الإنسان. أخرج الترمذي والنسائي عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات فأخذ بها وترك ما سواها. هامش، لفظ الحديث في الجامع الصغير: كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والضياء في المختارة من حديث أبي سعيد الخدري، وقال الترمذي حسن غريب. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن العاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا، ولهذا أمر الله رسوله أن يستعيذ به من شره، وكانت المعوذتان مظلة السلامة والأمان. انتهى الهامش. وبعد، فيقول الإمام السيوطي: هذا ما وقفت عليه في الخواص من الأحاديث التي لم تصل إلى حد الوضع، ومن الموقوفات على الصحابة والتابعين. وأما ما لم يرد به أثر فقد ذكر الناس من ذلك كثيرا جدا، الله أعلم بصحته. خاتمة لطيفة. ومن لطيف ما حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر عن شيوخه عن ميمونة بنت شاقول البغدادي قالت: آذانا جار لنا، فصليت ركعتين وقرأت من فاتحة كل سورة آية حتى ختمت القرآن، وقلت: اللهم اكفنا أمره، ثم نمت. وفتحت عيني وإذا به قد نزل وقت السحر، فزلت قدمه فسقط ومات. تنبيه حول الرقى بالمعوذات. قال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله. فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني. قلت: ويشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال. رأي الإمام القرطبي. قال القرطبي: تجوز الرقية بكلام الله تعالى وأسمائه، فإن كان مأثورا استحب. رأي الإمام الشافعي. قال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس بأن يرقي بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله تعالى. رأي ابن بطال. قال ابن بطال في سر المعوذات: في المعوذات سر ليس في غيرها من القرآن، لما اشتملت عليه من جوامع الدعاء التي تعم أكثر المكروهات من السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكتفي بها. رأي ابن القيم. قال ابن القيم: في حديث الرقية بالفاتحة إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع، فما الظن بكلام رب العالمين ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب، فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله تعالى ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به والهداية منه وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه، ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به، ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته، وضال بعدم معرفته له مع ما تضمنه من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع. وحقيق بصورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء. انتهى كلامه. مسألة حول كتابة القرآن وشربه. قال النووي في شرح المهذب: لو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه المريض. فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به، وكرهه النخعي. قال: ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به. فقال: فقد قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما: لو كتب قرآنا على حلوى وطعام فلا بأس بأكله. انتهى كلامه. قال الزركشي: وممن صرح بالجواز في مسألة الإناء العماد النبهي، مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية، لكن أفتى ابن عبد السلام بالمنع من الشرب أيضا لأنه يلاقيه نجاسة البطن وفيه نظر، والله أعلم. انتهى كتاب القرآن الشافي خواص القرآن الكريم الوقائية والعلاجية من سنة خير المرسلين وتجارب الصالحين للإمام جلال الدين السيوطي، اختاره وأعده محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. وهذا هو كتاب فضائل القرآن وبركاته من كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي، اختارها وقدم لها وعلق عليها محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. فقد زارني أحد الزملاء من رجال التعليم ومعه رسالة صغيرة الحجم في فضائل القرآن، تعقب فيها مؤلفها سور القرآن سورة سورة، وراح يخص كل سورة بنوع من الفضل مستدلا بما يروى من أحاديث، وطلبت إلى الصديق أن يدبر لي لقاء مع جامع الرسالة لتكون لنا وقفة علمية مع تلك الأحاديث التي ذكرها في رسالته، وكان لقاء. سألته عن مصدر تلك الأحاديث فأجاب على الفور: كتب التفسير. وقلت له معاتبا: أما تعلم أنه قد وضعت أحاديث كثيرة في فضائل السور والآيات، وربما قصد بعضهم ترغيب الناس في قراءة القرآن الكريم، ولكن ذلك لا يشفع للوضعين، فسوف يدخلون في عداد الكذابين سواء كذبوا له أم عليه. وواجبنا نحن المعلمين والمتعلمين أن نتبين ونتثبت قبل أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الشيخان قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: أليس عجيبا أن تمتلئ كتب التفسير بمثل هذه الموضوعات؟ قلت: ومن أجل ذلك اقترح أحد علماء الأزهر وأساتذته الأجلاء أن يوكل إلى كل قطر إسلامي مجموعة من كتب التفسير ليجردها علماؤه من الإسرائيليات والموضوعات كالأحاديث التي رواها بعض المفسرين في فضائل القرآن سورة سورة. قال: وحتى يقيض الله لهذا الاقتراح من ينفذه، ألا ترى من واجبك أن تفعل شيئا؟ قلت: إن الإمام السيوطي قد خصص بابا كاملا في كتابه المسمى الإتقان في علوم القرآن، وهو الباب 72 فيما صح من أحاديث الفضائل، تناول فيه: 1- فضائل القرآن جملة، 2- فضائله على التعيين. والإمام السيوطي مفسر وصاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهو أيضا حافظ ومحدث وصاحب الجوامع في الحديث الشريف. قال: لما لا تعد هذا الباب وتفرده بكتاب؟ قلت: أسأل الله العون. ومرت سنوات ورأيت من واجبي أن أدلي بدلوي وأن أسهم بجهدي في إلقاء الضوء على موضوع الفضائل من كلا جانبيه: 1- الأحاديث الموضوعة في فضائل السور والآيات، 2- الأحاديث التي صحت في فضائل القرآن جملة وتفصيلا. ورأيتني إتماما للبحث أضم إلى ذلك الباب 75 من كتاب الإتقان في خواص القرآن الكريم الوقائية والعلاجية من سنة خير المرسلين وتجارب الصالحين. وأراني بهذا قد قطعت الطريق على الوضاعين والكذابين الذين لا يفتؤون يكيدون للقرآن والسنة للنيل منهما لكي تظل كلمة الله هي العليا. وسوف تردد الدنيا على مر الأيام وكر الأعوام قوله تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع به وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. محمد إبراهيم سليم، القاهرة، 25 من ذي القعدة 1400 للهجرة، الموافق 9 يوليو 1988 من الميلاد. حديث شريف: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فضائل القرآن: الأحاديث التي صحت في فضائل القرآن كما ذكرها الإمام السيوطي في الإتقان. فضائل القرآن جملة، فضائل القرآن تفصيلا. تقديم: يقول الإمام السيوطي في فضائل القرآن، هامش، الباب 72 في فضائل القرآن جزء 2 من الإتقان. انتهى. أفرده بالتصنيف أبو بكر ابن أبي شيبة والنسائي وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن الضريس وآخرون، وقد صح فيه أحاديث باعتبار الجملة وفي بعض السور على التعيين. ووضعت في فضائل القرآن أحاديث كثيرة، ولذلك صنفت كتابا سميته خمائل الزهر في فضائل السور، حررت فيه ما ليس بموضوع، وأنا أورد في هذا النوع فصلين.
من فضلك تابع بقية المادة.